أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: عين مع الوجود في الأعيان تشخص ساوق في الأذهان، له الأمارات أمور خارجة تعرض أو تعرض مع عرض كعرض الأمزجة، إذ لا يفيد ضم ماهيات كلية تشخصا للذات. البحث في التشخص من المسائل التي يبحث عنها في فصل الماهية أو مباحث الماهية، مسألة التشخص. والمقصود بالتشخص كون الشيء بحيث يمتنع وقوع الشركة فيه. بيان ذلك أنه قد بحث المناطق في الكلي والجزئي، فقالوا: الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ومثاله مفهوم الإنسان، فإنه يصدق على زيد وعمر وباكر، أي أنه يصدق على كثيرين. والجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، فإن عنوان زيد ومفهوم زيد ليس له مصداق في الخارج إلا زيد، ولا يصدق على غير زيد. نعم، بعض الكليات لها أفراد كالإنسان، بعضها ليس له أفراد كالعنقاء مثلا. ولذلك قيل في تعريف الكلي أنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا ما يصدق على كثيرين، إذ قد يكون انتفاء الصدق من جهة انتفاء الأفراد، وإلا فله صلاحية الانطباق على كثيرين. فالعبرة عندهم بإمكانية الصدق وعدم إمكانية الصدق. والمراد بالصدق، وهذا أمر له أهمية في تعريف الكلي، المراد بالصدق أن تكون هناك صورة في الذهن. إذا وردت صورة أخرى في الذهن كانت الصورة الثانية عين الأولى والأولى عين الثانية، هذا هو المراد بالصدق، بحيث لا توجد بينهما اثنينية إلا باللحاظ. كما لو ارتسمت صورة زيد في الذهن ثم جرد الذهن صورة زيد عن العوارض والأمور الخارجة عن حقيقته، واقتصر الذهن على الصورة التي تقع في طريق ما هو، فيجد أنها الإنسان. فالمفهوم المأخوذ من زيد بعد تجريد زيد من خصوصياته ومميزاته سوف يكون عين الصورة التي تؤخذ من عمر بعد تجريدها من خصوصياتها ومشخصاتها، فلا يبقى الفرق بين الصورتين إلا من جهة المشخصات، وإلا فإن الصورتين واحدة في الماهية والمفهوم. هذا هو المقصود بالانطباق. فما يقال من أن الانطباق موجود في القوالب هذه غفلة، لأن الموجود في القوالب المماثلة، أي أن هذا مثل هذا في المقياس في المقدار. طبعا مماثلة القالب لما يوضع فيه، لأن القالب لابد أن يكون أوسع مما يوضع فيه غالبا، لكن مع ذلك نقول قالب الدنانير وقالب الدراهم وأمثال ذلك مما يصنع يماثل المصنوع لأنه عين المصنوع، لذلك لا يقال عن القالب أنه متحد بما يوضع فيه ولا أنه يصدق على ما يوضع فيه. فإذا نحن نريد من الصدق صدقا خاصا وهو الاتحاد. فدعوى كون الكلية بمعنى مطلق الانطباق وحامل الانطباق على ما يشمل القالب غفلة مبنية على الخلط بين المفاهيم، أو الاشتراك اللفظي بين مثلا الانطباق في باب القالب والانطباق في باب مثلا العناوين الكلية. مرادنا بالانطباق الانطباق في الصور الذهنية الذي يساوق الاتحاد، بحيث لا يكون هناك تعدد بين المنطبق والمنطبق عليه إلا باللحاظ والاعتبار. هذا بالنسبة إلى الكلي والجزئي، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو مناط الكلية والجزئية. هناك طبعا اصطلاح آخر للكلي والجزئي، وهو ما يستعمله العرفاء وبعض الفلاسفة على اصطلاح خاص، وهو الكلي بمعنى بالمعنى السعي، والجزئي بمعنى الوجود المقيد. هناك موجودات لها إطلاق بحيث يكون لها نوع من المعية القيومية مع ما تحتها، والمعية القيومية تعني أنه مع المتقدم متقدم ومع المتأخر متأخر، كمعية الدهر مع الزمان، فإن الدهر شيء ثابت بسيط ليس بمتغير، وهو مع أجزاء الزمان كلها، هو مع المتقدم من الزمان من حيث هو متقدم، وهو مع المتأخر من الزمان من حيث هو متأخر، وذلك يلزم منه بعد فرض البساطة فيما هو معه، يلزم منه لا محالة أن يكون نسبة ما يكون مع الشيء إلى الشيء نسبة المحيط بالمحاط. وإذا كانت المسألة إحاطية بأن يكون الدهر محيطا بالزمان، فلا بد أن يكون كل كمال في الزمان فهو للدهر، لذلك يحمل عليه كمالات الزمان بعد تجريدها عن النقائص، وهذا معنى من معاني قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، كل ما هو بسيط فهو شامل للأشياء التي تحته من المركبات وأمثال ذلك. وهذا وجه تسمية الواسع الوجود بأنه كلي، فليس المقصود بالكلية في الكلي السعي أنه موجود واحد بسيط محيط بها جميعا بنحو الوحدة الشخصية. لا، إذا لاحظت الوحدة الشخصية لا يكون كليا، يكون جزئي. وأما إذا لاحظت أن هذه الوحدة لا تتنافى مع الكثرة الواقعة فيها بحيث يكون هو واحد لكنه كثير من جهتين، فمن جهة كثرته يقع عنه أنه كلي، وتلك الكثرة ليست كثرة المركب من أجزاء متعددة، الكثرة التي لا تسلم الوحدة. من قبل الدهر قلنا الدهر واحد وما أمرنا إلا واحدة، لكن مع ذلك هو كثير، هو واحد لكن أجزاءه كثيرة إن لاحظتها من جهة الزمان. هذا كلي سعي في مقابله الموجود المقيد الذي لا يوجد فيه أي قابلية للانطباق على غيره. فمثلا لاحظوا زيد واحد من الناس في مقابل عمرو وبكر وكذا، هو من ناحية مقابلة عمرو يقال عن وحدته أنه واحد بالعدد، الواحد بالعدد. طيب هذا الواحد مركب ولا بسيط؟ مركب من جنس وفصل. طيب لا شأن لنا بجنسه وفصله، لكن تعالوا عن سمعه وبصره نتحدث. سمع زيد عين زيد ولا غير زيد؟ لا، سمع زيد عين زيد، لكن عينه في المرتبة الدانية، زيد عين السمع لكن في المرتبة العالية. طيب إذن بين زيد وسمع زيد اتحاد، وزيد عين البصر، وزيد عين الخيال، وزيد عين الحس، وفلان وزيد عين البدن، وزيد عين العاقل، مراتب زيد كلها متحدة مع زيد. فهذه الوحدة هل استلزمت تعدد زيد في مقابل عامر؟ لا، زيد واحد في مقابل عامر، لكن زيد له مراتب، فتعدد مراتب زيد يجامع وحدة زيد. هذا النوع من الوحدة يسمى وحدة حقية، غاية الأمر أنها للممكنات بلحاظ ما تحت ذاتها، فيقال لها وحدة حقة ظلية مثلا، أو وحدة حقية ظلية، ما شيء تفهم. فالكلي السعي واحد شخصا، لكن وحدته بحيث لا تتنافى مع كثرة ما تحته التي يكون هو معها إياها، يعني يكون عينها في مرتبتها. هذا هو الكلي السعي في مقابل الموجود المقيد الذي لا يكون عين شيء، كالسامع، فإن السامع ليس إلا السامع، والبصر ليس إلا البصر، وزيد عين السمع والبصر. لا لا، الوحدة الظلية تنطبق على موارد مختلفة بالسعة والضيق. في بعض الموارد تكون وحدة ظلية ضيقة، في بعض الموارد تكون وحدة ظلية واسعة. طبعا وما يكون أوسع أولى بالظل، لكن على كل حال ملاك واحد. وهنا نتكلم نحن عن التشخص، ولا بد من التفريقة بينه وبين الجزئي، لأننا قلنا أن الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يقولون الجزئية تتقوم بالامتياز والتمايز، بمعنى أن الجزئي ما يمتاز عن غيره، لكن هذا الامتياز حكم الشيء إذا لوحظ منسوبا إلى غيره مما يشاركه. فتقول الإنسان يمتاز عن الصاهل أو الحمار أو القرد أو النمر أو الجسم النامي أو الجسم الجامد، فأنت تميزه، تقول هذا غير ذاك، ذاك ليس بهذا. هذا النوع من التمايز هو الذي يحقق عنوان الجزئية. الجزئي هو ما يمتاز عن غيره. نعم هناك جزئي إضافي بحيث يكون ممتازا عن غيره ويصدق على كثيرين، هناك جزئي غير إضافي حقيقي وهو ما يمتاز عن غيره ويكون غير منطبق على كثيرين، من قبيل صورة زيد، أن صورة زيد جزئي لأنها لا تنطبق إلا على زيد لا على كثيرين، وحقيقي لأن لها وجودا ولا يمكن فرض صدقها على كثيرين من جهة أخرى، بخلاف الإنسان. الإنسان جزئي بالقياس إلى الحيوان لأنه لا يصدق على غيره بالقياس إلى أفراد الحيوان، لكنه يصدق على كثيرين بلحاظ أفراده. فإذا قيس إلى الحيوان قيل جزئي، وإذا قيس إلى أفراده كان كليا. الجزئي مناط الجزئية فيه امتيازه، فإذا كان الشيء ممتازا عن غيره لم يكن منطبقا عليه، لذلك يقال عنه أنه جزئي بلحاظه، ولكنه في نفس الوقت ربما يكون من حيث ذاته قابلا للصدق على كثيرين، كصورة زيد. صورة زيد لا تنطبق في الخارج إلا على زيد، لكن هي بحد ذاتها صالحة للانطباق على أكثر من زيد، لذلك نحن نتصور زيد بحالات مختلفة، فنتصوره قائما وقاعدا ومتكلما وساكتا وشاعران وجاهلا وعالما، وفي الشرق وفي الغرب وفي النهار وفي الليل، وأسود وأبيض، من الحالات المتضادة في شيء واحد، وليس ذلك إلا لأن لزيد صورا مختلفة يصدق على كل هذه الصور أنها صورة زيد، فلزيد أفراد متعددة، لكن في الخارج اتفاقا لا يوجد لهذه الصورة إلا فرد واحد، فانطباق تلك الصورة على الأفراد الكثيرة لا تنافي كون الصورة جزئية، بمعنى أنها ليس لها إلا مصداق واحد. فيقال الجزئية حكم الجزئي إذا قيس إلى غيره باعتبار قياسه إلى غيره، فإذا كان ممتازا قيل عنه أنه جزئي، وإذا لم يكن ممتازا قيل عنه أنه ليس بجزئيا إذا لم يكن ممتازا. فالجزئية تعبر عن امتياز الشيء عما عداه مما يشاركه في الحكم، وهذا المعنى للجزئية لا يستلزم الوجود، لأن صورة زيد ممتازة عن صورة غيرها كصورة عامر وبكر وكذا، العنقاء صورتها ممتازة عن صورة غيرها، لكن مع ذلك هي ليست موجودة، صورة العنقاء ليست موجودة في الخارج. فإذا مناط الامتياز شيء والتحقق شيء آخر، فمناط الامتياز ليس التحقق، بدليل أن هناك أمورا جزئية ليست موجودة. إذن نحن نحتاج عن البحث عن معنى التشخص حتى يتبين الفرق بينه وبين الامتياز الذي هو مناط الجزئية. تشخص ما هو؟ قلنا في أول البحث أنه كون الشيء بحيث يمتنع وقوع الشركة فيه، هذا هو التشخص. خب هذا أليس هو الجزئية التي هي بمعنى الامتياز؟ الامتياز يعني أن لا ينطبق على غيره، يعني غيره لا يشاركه. فإذا اتحدت الجزئية والتشخص، قالوا الصحيح أن الجزئية شيء والتشخص شيء آخر. الجزئية حكم الشيء إذا قيس إلى غيره، وأما التشخص فهو حكمه بلحاظ نفسه. بيان ذلك أن التشخص هو أن يكون الشيء هو هو. شلون؟ كل ما في الوجود فليس فيه ترديد في ذاته بين أن يكون نفسه أو غيره، بل كل موجود هو هو وليس هو غيره. مثلا الكأس هو الكأس، زيد هو زيد، عمرو هو عمرو. لذلك يقال عن وجودات الأشياء بأنها هويات الأشياء. متى يكون الشيء هو هو وليس هو غيره؟ إذا وجد. قبل أن يوجد هو عدم مطلق، ليس له حكم، هو لا ينافي ولا يضاد ولا يزاحم ولا يسلب عنه شيء ولا يثبت له شيء. في حالة العدم المطلق لا يوجد شيء حتى يقال أنه شيء. أول حكم يثبت للشيء إذا وجد حكم هويته، يكون هو هو. والتقدم والتأخر تحليلي بحت، وإلا فإن وجود الشيء عين ثبوت هويته له. كل شيء هكذا. فحتى لو لم نلحظ مع الشيء شيئا آخر أصلا، لا يمكن أن ندرك الشيء إلا بإدراك ذاته، وإدراك ذاته تعني إدراك ثبوت ذاته لذاته. فإذا التشخص هو كون الشيء هو هو، هذا هو التشخص، وهذا حكم للشيء ولو لم يلحظ معه غيره. وأما سيأتي ملاك التشخص شنو يأتي، لكن حتى لو قلنا أصالة الماهية أصالة الماهية، إيه لكن الماهية الأصيلة لا الماهية في مرتبة ذاتها. يعني مثلا الماهية بعد اكتسابها من الجعل شيئا تكون عين التشخص. أما الجزئية فقد قلنا أنها الامتياز، والامتياز ما هو؟ الامتياز هو أن نقيس هذا إلى هذا فنحكم أن هذا غير هذا، هذا حكم زائد على الشيء يثبت للشيء بعد أن يقاس إلى غيره وبعد أن يعتبر مع غيره فيقال هذا غير ذاك. إذن الامتياز مترتب على التشخص وليس عين التشخص. فالتشخص حكم يحكم به العقل للشيء بأن يلاحظه بنفسه، ولو كان هذا الحكم هو بمعنى فرضه موضوعا لشيء. أنت من تقول زيد قائم فقد فرضت لزيد ذات، خلاص هذا المقدار هو نوع من التشخص للموضوع. إذن التشخص حكم الشيء بحسب نفسه بحسب حال نفسه، والامتياز حكم الشيء بحسب ملاحظته مع غيره، فبينهما فرق. لذلك قالوا أن التشخص شيء آخر وراء الجزئية، هكذا قالوا، وما قالوه صحيح، لكن الإنصاف أنه يحتاج إلى تدقيق، لأن هذا الكلام الذي قالوه من أن الجزئية أو الامتياز شيء والتشخص شيء آخر يصح في الامتياز ويصح في الجزئية بمعنى الامتياز، هذا الكلام صحيح. مثلا الجزئي قد يكون إضافي وقد يكون حقيقي. الجزئي الإضافي جزئي لأنه ممتاز، والجزئي الحقيقي جزء لأنه جزئي لأنه ممتاز عن غيره من الأفراد. لكن لو سألنا عن علة امتياز هذا الجزء الإضافي أو الحقيقي، ما هو؟ ما معنى أن يكون الشيء ممتازا عن غيره؟ إن قصدنا الامتياز المفهومي، إن قصدنا الامتياز المفهومي فالحق أنه شيء وراء الجزئية. ليش؟ لأن الجزئية عبارة عن كون الصورة ممتازة عن سائر الصور، ونقصد بالامتياز عين الامتياز لا المفهوم المحمول على الممتاز، لأن المفهوم المحمول على الممتاز من قبيل المفاهيم الإضافية، إذا قارنا بين اثنين متمايزين قلنا هذا يمتاز عن ذاك وذاك يمتاز عن هذا. ونحن نتكلم عن مناط الامتياز، لماذا كانت هذه الصورة ممتازة؟ ليش هذه الصورة ممتازة عن غيرها؟ لأن لها وجودا، إذ قبل أن تكون موجودة لا ممتازة ولا غير ممتازة. إذن بالوجود امتازت صورة زيد عن صورة عمرو، كما امتاز زيد بالوجود عن عمرو. فإذا الجزئية واقعا لا تكون إلا للجزئي الحقيقي، حتى الجزئي الإضافي إنما امتاز عن غيره، مثل امتياز صورة الإنسان عن الحيوان في قولنا الإنسان جزئي حقيقي. لماذا امتازت صورة الإنسان عن صورة الإنسان عن صورة الحيوان؟ لأنها موجود متشخص. فإذا جزئية الصورة الكلية الإضافية هم بالوجود، كما سيأتي. وأقصد بالوجود هنا ملاك التشخص أيا كان. أنا الآن في مقام بيان المائز بين الجزئية والتشخص، وأنه ما ذكر صحيح أو ليس بصحيح. قالوا الجزئية حكم الشيء باعتبار غيره، والتشخص حكم الشيء باعتبار نفسه، والحال أن الشيء باعتبار غيره ما لم يعتبر موجودا أو متشخصا في نفسه فليس بممتاز، لأنه لا يعقل أن يكون ممتازا عن غيره إلا أن يكون له هوية. إذن في الواقع الجزئية دائما تدور مدار التشخص، وهذا هو محل الإشكال في كلامهم. لذلك ما ذكر العلامة الحلي على الله مقامه، وهو ظاهر التجريد وظاهر بعض شراح التجريد، أن النسبة بين التشخص والامتياز العموم والخصوص من وجهين، فقد يجتمعان في الجزئية الحقيقية الموجود خارجا، وقد تفترق الجزئية عن التشخص في الصورة الجزئية التي لا وجود لها، ويفترق التشخص عن الجزئية فيما لا ماهية له كالواجب، فبينهم عموم وخصوص من وجه. أقول ما ذكر هذا ليس بصحيح، بل الحق أن الجزئية لا تكون إلا مع التشخص، وأن التشخص لا يكون إلا مع الجزئية بمعنى مناط الجزئية. نعم، إذا قيدنا الجزئي بأنه المفهوم فتكون النسبة حينئذ العموم الخصوص مطلقا، إذ كل جزئي فهو متشخص بتشخص ما، وليس كل متشخص جزئيا، لأن من المتشخصات الواجب والنفس وهي ما لا ماهية لها. عموما هذا على الخلاف أنه الجزئي هل هو المفهوم أو لا. لو قلنا أنه مفهوم مقيد بقيد، فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، كل جزئي فهو متشخص. نعم، بعض الجزئيات موجودات خارجية، بعض الجزئيات كالجزئي الإضافي متشخصة بتشخص يتناسب مع صدقها على أفرادها، هي متشخصة ولو من ناحية أنها موجود ذهني، والموجود الذهني متشخص كيف ولا وهو غير الوجود الخارجي، ولا معنى لإثبات المغايرة ما لم يكن الشيء موجودا. إذن الموجود الذهني موجود، وإذا كان موجودا فلا بد فيه من تشخصين. إذن الصحيح أن الجزئية لا تكون إلا مع التشخص. وهنا نقول إذن ما هو التشخص؟ التشخص هو عبارة عن كون الشيء هو هو، وكون الشيء نفسه، ولا يكون متحدا مع غيره الذي يباينه، هذا هو التشخص. ما هو مناط هذا التشخص؟ هنا أقوال. منهم من قال أن مناط التشخص، منهم من قال أن مناط التشخص هو الأعراض مطلقا، كل الأعراض التي تحمل على الشيء الموجود هي مناط تشخص الموجود، كزيد الذي لا يوجد إلا في زمان معين ولا يكون إلا في مكان معين ولا يكون إلا على وضع معين ولا يكون إلا مضافا إلى جهة معينة وما إلى ذلك من أعراض، متى وجد وأين وكم وكيف وما إلى ذلك. ومنهم من خص التشخيص بثلاثة أنواع من الأعراض: الأين ومتى والوضع. ومنهم من قال أن التشخيص إنما يكون من جهة الوضع، ومنهم من قال إن التشخيص يكون بالزمان. مثلا زيد مع اتحاد وضعه كما لو كان جالسا يتشخص بزمانه، فيكون في هذا الزمان غيره في زمان آخر، فزمانه دخيل في تشخصه. ومنهم من قال أنه مع اتحاد الزمان يكون التشخص بالوضع، ومنهم من قال أن للعين مدخلية، ومنهم من نفى مدخليته، منهم من قال أن التشخص بالمادة وأحوال المادة. فكون المادة بحال معينة في زمان معين هو سبب وجود زيد. زيد ما هو؟ زيد عبارة عن وجود النوع الإنساني بأعراض خاصة. مثلا أشخاص الطبيعة عبارة عن الأفراد لتلك الطبيعة، وأفراد الطبيعة عبارة عن الأفراد المتفقة في الحقيقة المختلفة في الأعراض. خب إذن زيد ليس هو الإنسان، لأن الإنسان هو الجامع بين زيد وعمر، وإنما زيد هو إنسان مقيد، فتقيد الإنسانية في زيد بقيود معينة هو الذي يحقق عنوان زيد، فيقال عن تلك القيود أنها دخيلة في هويته. خب تلك القيود ليست من جهة الصورة إلا بسبب المادة، بمعنى أن تشخص الصورة بالمادة، وإن كان وجود المادة بالصورة على ما بين في الإشارات من أن المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى مادة على وجه غير دائر، فالصورة تقوم المادة أي تعطيها الوجود، والمادة تشخص الصورة وتعطيها الشخصية. زين؟ فقالوا إن الصورة لولا المادة لم تقبل الأعراض المختلفة، فتكثر أفراد الطبيعة الواحدة من جهة المادة. إذن زيد إنما كان زيد بسبب مادته. أنت ليش صرت مثلا على هيئة معينة، طول معين، فصاحة معينة، لون معين؟ بسبب المادة فيك. المادة التي في وجودك لم تقبل إلا هذه الأعراض وكانت ذات استعداد خاص، والمادة في وجودي مع اتفاق حقيقتنا لم تكن تحمل استعداد ما وجودك. إذن تكثر وجود الطبيعة بسبب اختلاف أحوال المادة. وعلى ما ذهب إليه بهمنيار من أن التشخص بالمادة وأحوالها، ويقصد بذلك أن تكثر أفراد الطبيعة الواحدة بسبب تعدد واختلاف أحوال المادة. ومنهم من قال أن نسبة ما يتشخص به زيد إلى زيد كنسبة الفصل إلى الجنس، فكما أن الجنس ماهية مبهمة لا توجد إلا بالفاصل، كذلك حقيقة زيد وهي الإنسانية ما هي مبهمة في الخارج لا توجد إلا بالشخص، فالشخص هو عبارة عن ما يحصل ماهية إنسانية زيد. زيد مو إنسان مع شخصية، زيد ليس إنسانا فقط، زيد إنسان وإضافة وزيادة. تلك الزيادة ما هي؟ قالوا الزيادة هي عبارة عن شيء يضاف إلى الإنسانية كإضافة الفصل إلى الجنس، بمعنى أنه يحصل إبهام النوع. غاية الأمر أن الفصل يرفع إبهام الجنس في الذهن، الشخص يرفع إبهام النوع في الخارج. فزيد مثلا إن الإنسان مثلا مبهم مردد بين أن يكون قائما أو قاعدا، أميا أو قارئا وكاتبا، أسود أو غير أسود، شاعر أو غير شاعر، في الزمان الأول أو في الزمان الثاني، مسلم أو كافر، صالح أو فاسد، مصلي أو غير مصلي، متقي أو لا. كل هذه الأحوال الإنسانية مرددة بينها، ولا يمكن أن نقول أن الإنسانية تقتضي بعضها. لما؟ لأنها تتصف بها كلها. فإذا الإنسانية في ذاتها أخذت لا بشرط، هي لا فاسقة ولا فاجرة، لا صالحة ولا فاسدة، لا مؤمنة ولا كافرة، الإنسانية الماهوية. خب ما الذي يجعلها هكذا دون تلك الحالة؟ الذي يجعلها هكذا تشخصها. خب تشخصها ما هو؟ يقولون جزء نسبته إلى الإنسانية كنسبة الفصل إلى الحيوان، كما أن الحيوان مردد بين أنواعه، والذي يعينه الفصل فيجعله إنسانا أو فرسا أو حمارا، كذلك الشخص هو الذي يعين الإنسان زيدا أو عمرا أو بكرا أو ما إلى ذلك. فيقال عن الشخص أنه جزء تحليلي نسبته إلى زيد كنسبة الفصل إلى الحيوان. يعني في الواقع إنسانية زيد تتحصل بذلك الجزء التحليلي. طبعا هذا الجزء سمي تحليليا لأنه يتحد مع ما يتشخص به في الخارج، ليس بينهما تعدد. لا، لأن الأعراض كلية تحتاج إلى ما يشخصها، فما هو ذلك الشيء؟ ليس شيئا أيضا ينضم إليها، لأن المنضم موقف على وجود ما ينضم إليه، والعارض موقف على موضوعه. إذن نحن نحتاج إلى أن نقول أن للموضوع وجود حتى نتصور انضمام شيء إليه، فلا يمكن أن يكون المتشخص الشخص منضما إلى ما يتشخص به، لأن الشيء قبل أن يوجد، قبل أن يتشخص لا يوجد. فإذا كان تشخصه من المنضم إليه فوجوده من المنضم إليه، وهذا خلف ما فرضناه من أن هناك انضماما. فلو كان الشخص ينضم إلى المتشخص لكان للمتشخص وجود، لكن لا وجود للمتشخص إلا بالتشخص، فيلزم الدور بل الاستحالة والخلف. إذن حتى نتخلص من هذه المشكلة نقول أنهما معا، أي المتشخص والشخص، موجودان بوجود واحد، وكما يوجد الجنس بالفاصل بوجود واحد ويوجدان بوجود واحد، كذلك الشخص والمتشخص. فإنسانية زيد توجد بهذا الجزء التحليلي. والذي ذهب إليه صدر المتألهين تبعا للفارابي وتبعا للشيخ الرئيس حسب ما يظهر من عباراته في أكثر من موضع، أن التشخص بالوجود. ومعنى ذلك إن لم نقل بأصالة الماهية واضح، لأنه مع القول بأصالة الوجود التحقق يكون بالوجود، والتشخص عين التحقق عين الهوية، فإذا التشخص بالوجود. لكن إذا قلنا بأصالة الماهية فربما يقال إن التشخص يعنى أنه بالوجود، بمعنى أنه ما به الأصالة أو ما له الأصالة، يعني تشخص الماهية من جهة أصالتها. فما نبني عليه في مبحث أصالة الماهية نبني عليه في مبحث التشخص. فمثلا نقول الماهية أصيلة بمعنى أنها بعد انتسابها إلى الجعل تكون أصيلة، هنا نقول كذلك. الحمد لله، أن تشخص الماهية بذاتها لكن بشرط انتسابها إلى الجعل. وعلى كل، فلا بد من القول بأن الشخص هو عين الأصالة أو عين الأصيل عند الجميع، لكن منهم من قال إن الأصيل هو الماهية فقال إن التشخص بالماهية، ومنهم من قال إن الأصيل هو الوجود فينبغي أن يقول إن الأصيل هو الوجود والتشخص يكون بالوجود حينئذ. وحيث إنه من الصحيح أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية اعتبارية، فالتشخص يكون بالوجود لا بالماهية. ومن قال أن تشخص الماهية بالفاعل فقد صدق وكلامه صحيح، إلا أن هذا من باب الحامل على السبب البعيد، لأن الفاعل معطي الوجود، معطي الوجود ومعطي الوجود معطي التشخص، والتشخص عين الوجود، فقيل إن التشخص بفاعل الوجود، وإلا فالصحيح أن تشخص الشيء بوجوده، بمعنى أنه قبل أن يوجد لا شيئية له، فإذا وجد صارت له شيئية. فالتشخص والوجود عين وهما واحد في الخارج، لا اثنينية بينهما. نعم بينهما في الذهن اختلاف، ولكن هذين المفهومين المختلفين متساوقان، بمعنى أنهما ينتزعان من الشيء الواحد من جهة واحدة، فجهة وجوده عين تشخصه، وتشخصه عين جهة وجوده، وهذه سمة المفهومين المتساوقين. المفهومان المتساويان هما المفهومان الصادقان على شيء واحد ولو من جهتين، كصدق الصارم والسيف على الذات الواحدة، فتسميته سيف من جهة وكونه صارما من جهة أخرى. أما المتساوقان فهما المفهومان اللذان يصدقان على الشيء من جهة واحدة، بحيث يكون الاختلاف في تلك الجهة الواحدة بالاعتبار، ككون الشيء رزقا ومرزوقا، وكون الشيء خلقا ومخلوقا، وكون الشيء شخصا ووجودا وموجودا وواحدا ومتشخصا، كل هذه تنتزع من الذات من حيث من حيثية واحدة. نقرأ هذا المقدار ثم قال: عين خبر مقدم مع الوجود في الأعيان متعلق بالعينية، أي أنه ما يكون عينا ومتحدا بالوجود في الأعيان هو التشخص. هذا التشخص مبتدأ مؤخر. ساوق في الأذهان، أي أنه وافق الوجود في المصادق وحيثية الصدق بحسب المفهوم. وهذا أعني كون التشخص بنحو الوجود مذهب كثير من الفحول، منهم المعلم الثاني وصدر المتألهين قدس سره له، أي للتشخص الحقيقي، وهو نحو من الوجود الأمارات الكواشف عنه، فإن كل شخص من الوجود في الخارج لا بد له من الأعراض. قالوا: كل موجود لا يخلو من عرض، حتى الواجب لا أقل من عرض الإضافة، فإن الواجب علة والممكن معلول، هذا إضافة، الإضافة عامة لجميع الموجودات، لا يخلو موجود من صدق مفهوم العرض عليه، لكن صدق مفهوم العرض على الواجب ليس بحيث يكون له سبحانه وتعالى ماهية، بل بمعنى آخر، لأن الإضافة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنتزع من نحو الوجود، مفهوم ثانوي فلسفي وليس مفهوما ماهويا. التمييز له عن المشخصات العرضية أو التشخص الامتيازي في الذهن، يعني يريد أن نقول أن المقصود بالتشخص هنا ليس ما يعبر عنه في بعض الأحيان بالامتياز، لا، نحن نريد التشخص الحقيقي. وربما يكون التعبير بالحقيقي إشارة إلى أن هناك تشخص يستكشف باختلاف أفراد الأعراض، ولكن هذا التشخص منبعث في الواقع عن الشخصية الحقيقية، كما أن الأعراض منبعثة عن الذاتيات، وكما أن المغايرة والمقابلة وأمثال ذلك منبعثة من شخصية الشيء في الواقع. المغايرة نوع من المفاهيم السلبية، هذا غير ذاك، يعني هذا ليس بذاك، هذا إيجاب عدولي يرجع إلى سلب تحصيلي، السلب التحصيلي مرجعه إلى شخصية الوجود، فكون الشيء هو هو سبب نفي غيره عنه، فإذا ذاك النفي يرجع إلى هذا الإثبات. فإذا قلت ما يمتاز به عمر عن زيد، تقول أن عمرا طويل زيد قصير، أقول لك: طيب أنت الحين أرجعت امتياز هذا المقدار في زيد وهو الطول عن هذا المقدار في عمر وهو القصر، كلاهما مقدار، فما التمايز بين هذين المقدارين؟ تقول: هذا المقدار طويل، هذا المقدار قصير. أقول: طيب وما المائز بين الطول والقصر؟ لا ينقطع السؤال حتى تقول هذا بذاته يمتاز عن هذا، وهذا معناه أن تشخص الأعراض مرجعه إلى شخصية الموضوع، وهذا ما يقال من أن تشخص الأعراض بالموضوع. قال أمور خارجة مسمات بعوارض مشخصة عندهم، وكونها علامات وكواشف عنه ليس باعتبار فرد بخصوصه. قال بعضهم أن المشخصة للماهية أعراضها، ومن الواضح أن الماهية قد يزول عنها العرض، العرض المفارق يزول عن الماهية. فزيد مثلا يمتاز عن عمرين بأنه في زمان معين، خب هذا يعني أنه إذا اجتمعا في زمان، الفردان اجتمعا في زمان واحد ينتفي الامتياز. قال لا، ليس المقصود من الامتياز بالأعراض ملاحظة فرد وجودي من الأعراض. مثلا زيد اليوم أبيض بكرة يسمر أو يخضر أو يحمر، فقد يزول عنه الفرد الأول من اللون ويعرض عليه فرد آخر، فهل يلزم من ذلك زوال شخصية عامر لأنها كان في الأول أبيض واليوم أصبح أحمر؟ يقول المقصود بالعرض الذي يسمى مشخصان العرض العريض من العرض، يعني الوجود الواحد للعرض الواحد الذي يظهر بمظاهر مختلفة في أزمنة مختلفة أو في حالات مختلفة. مثلا المقصود بعرض زيد الذي يكون مشخصا هو وضع ما، أين ما، زمان ما، إضافة ما، سواء كان مضاف إلى اليسار أو مضاف إلى اليمين، سواء كان جالسا أو قاعدا. زيد في الخارج يحتاج إلى وضع ما حتى يكون شخصا، ولا يحتاج إلى خصوص الجلوس، ولا يحتاج إلى خصوص القيام، وهكذا. ليس باعتبار فرد بخصوصه من كل واحد، بل حال كونها أي الأعراض يعبر عنها بالمشخصة، حال كونها تعرض للشخص مع عرض عريض. العرض السعة، العريض تأكيد لهذا العرض، يعني القصد بأن العرض مشخص هو كلي الأعراض بمعنى الوجود المبهم للأعراض في ضمن أفراده الكثيرة. الواضع مثلا يقال عنه أنه مشخص لزيد، لكن أي واضع؟ قيامه؟ لا. قعوده بخصوصه؟ لا، لا خصوص القيام ولا خصوص القعود ولا خصوص القيام في اليوم الأول ولا خصوص القيام في اليوم الثاني، بل هو قعود ما، قيام ما، وضع ما، أين ما، زمان ما، مقدار ما، كيف ما. هذا النوع من العرض، أي هذا الإبهام في العرض هو الذي يكون من مساوقات التشخص أو من علاماته. كعرض الأمزجة، الأمزجة طبعا هو يعبر بالمزاج، نحن فلنعبر بالمعاجين، معاجين سلطة. السلطة أخذ في مكوناتها مقادير معينة وأنواع معينة، لم يؤخذ فيها مقدار معين، فيها أخذ فيها مقدار من الحموضة سواء كانت شديدة أو خفيفة، مقدار من النعناع، مقدار من الطماطم، مقدار من الخضروات، وهكذا. خب الآن هذا العرض العريض للسلطة كل مراتبه يحقق عنوان السلطة، كذلك العرض العريض من مثلا الفيروزج، فيروزج حجارة ذات آثار خاصة أخذ فيها اللون. خب هناك فيروزج شديد الزرقة، فيروزج خفيف الزرقة، فيروزج متوسط الزرقة، فيروزج تحته سواد، فيروزج ليس تحته سواد. هذا العرض العريض للفيروزج ينتظم فيه جميع أفراد الفيروزج، فلا يشترط في الفيروزج أن يكون في المرتبة العليا من العرض، بل كل أفراد هذه المراتب مندرجة تحت الماهية الكلية. فكما أن الفيروزج ماهية لا تعبر إلا عن جهة الاشتراك بين هذه المراتب، كذلك التشخص في الشيء لا يلازمه إلا الجهة المشتركة بين الأعراض، هو جهة الوضع، جهة العين، جهة كذا، جهة كذا. فكما أن لكل مزاج طرفي إفراط وتفريط لا يتجاوز الممتزج عنهما، وبينهما حدود غير متناهية، كل حد فهو مصداق لذلك الامتزاج والمزاج، هي عرض عريض، هي عرض المزاج الواحد المعين. يعني مثلا مزاج زيد، زيد له مزاج، كل نفس لها مزاج، مزاج مقصود الخليط من الأخلاط الأربعة، السوداء والبلغم والصفراء والدم، هذه الأمزجة الأخلاط الأربعة تلتقي على مقادير معينة تحقق مزاج زيد، المزاج البدني. هذا المزاج تارة تغلب عليه الصفراء، تارة تغلب عليه السوداء، تارة يغلب عليه البلغم، تارة يغلب عليه الدم. سواء غلب الدم أو البلغم أو السوداء أو الحمراء، وسواء كانت الغلبة بهذا النحو أو الغلبة بذلك النحو، على كل حال زيد زيد لم يخرج عن زيديته. فإذا هذا المزاج الواحد والمعين تحقق بأكثر من كيفية، لأن الكيفيات تحققت بنحو الاتصال، والاتصال يسوق الوحدة. فإذا ماهية زيد هي بهذا النحو، لا يشترط فيها إلا الوضع الذي يكون موجودا ضمن هذه الأوضاع المتعددة، والعين الذي يكون موجودا ضمن هذه الأيون المتعددة، والزمن الذي يكون موجودا ضمن هذه الأزمنة المتعددة، وهكذا. كذلك للعين والمتى والوضع، وبالجملة ما جعلوه مشخصا عرض عريض من أول وجود الشخص إلى كل واحد إلى آخره، كل واحد منها بهذا العرض من أمارات التشخص. ما يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.